بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس السابق الكلام على بعض مسائل القضاء والقدر من تلكم المسائل المذكورة هناك، أن القضاء والقدر ليس فيه حجة للعاصي على فعل معاصيه، بل دل الشرع وكذلك هو مقتضى العقل أن العبد له إرادة وله كسب يجزى على خيره بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وأن الله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب للعباد إلا لهذا المعنى، لأنهم عندهم إرادات وقدر واستطاعات يستطيعون بها امتثال ما جاءت به رسلهم، وإلا لما كان في إرسال الرسل فائدة وفي إنزال الكتب كذلك فائدة، ولما رتب على ذلك من الثواب لأهل طاعة الله عز وجل والعقاب لأهل المعاصي. فدل هذا كله على أن العباد لهم إرادات ولهم مشيئات ولهم استطاعة، وهذه المشيئة والإرادة والاستطاعة هي التي هي مناط التكليف، وبها خوطبوا ولم يكلف الله نفسا إلا وسعها كما دل على ذلك الكتاب ودلت على ذلك السنة. وهذه كما سمعتم مسائل عامة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ها هنا ذكرها بأسلوب إلى التفصيل أقرب، ونحن أجملنا في الكلام عليها لما تكرر مرارا من أن الكتاب يعد تدريسنا له ها هنا تدريسا أوليا وابتدائيا، فلا يحتاج إلى الإكثار من المسائل حتى لا يحصل الشتات للطالب، ولكن كلما صعد الطالب درجة كلما ازداد معرفة لبعض المسائل وضبطا لها أكثر وأكثر وتفصيلا لها أكثر وأكثر وهكذا، فالعلم درجات. طيب، ندخل في فصل جديد من فصول المذكورة ها هنا. قال رحمه الله تعالى: فصل الإيمان قول وعمل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان لغة، قال جماعة من أهل اللغة بأنه بمعنى التصديق، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلم يرضى بهذا التعريف، ولم يرضى باقتصار الإيمان على التصديق، بل قال: إن الإيمان في اللغة هو تصديق مستلزم للطاعة والانقياد، هو تصديق مستلزم للطاعة والانقياد. وكذا ذهب إلى هذا القول تلميذه العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحو 16 وجها في الرد على من قال إن التصديق أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق فحسب، ذكر نحو 16 وجها رحمه الله تعالى يرد على هذا، وبين في آخر بحث أو بين في بحثه أن الإيمان في اللغة يطلق على الإيمان المستلزم للطاعة والانقياد. طيب، وشرعا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعريف، فقال: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، أو قال: الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا: والإيمان قول باللسان، وهذا تعريف له شرعا. قال: والإيمان قول باللسان، القول معروف، وهو كما ذكر هاهنا أنه باللسان. قال: وعمل بالأركان، عمل بالأركان أي بالجوارح، عمل بالأركان أي بالجوارح. وقوله: وعقد بالجنان أي اعتقاد بالقلب، أي اعتقاد بالقلب. وقوله: يزيد بالطاعة أي بطاعة الله عز وجل، بعمل الطاعات يزداد الإيمان. وينقص بالعصيان، كذلك من وقعت منه المعاصي أنقصت من إيمانه بقدر تلك المعصية، بقدر تلك المعصية. وهذا التعريف من أوله إلى آخره فيه ردود على طوائف من الناس. فقوله: الإيمان قول باللسان، فيه رد على طائفة ممن قالت إن الإيمان مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب وإن لم ينطق به اللسان. وقوله: وعمل بالأركان، رد على أيضا طائفة من الطوائف، هذه كلها من طوائف المرجئة، ممن قال إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وقوله: عقد بالجنان، أيضا فيه رد على طائفة ممن قالت إن الإيمان هو مجرد النطق وإن لم يعتقد القلب. وقوله: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا رد على الطائفتين المارقتين المخالفتين في هذا الباب، المرجئة وكذلك مقابلها من الوعيدية، ممن شددوا في هذا الباب. فقوله رحمه الله تعالى قول باللسان كما سمعتم يدل على أن الإيمان قول باللسان. لذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإيمان من حيث هو على قسمين: الإيمان هو قول وعمل، الإيمان هو قول وعمل. والقول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو اعتقاده وتصديقه، ولا يصح إيمان إلا به، ولا يصح إيمان إلا به. وقول اللسان كذلك، والمراد بقول اللسان النطق بالشهادتين. كذلك لا يكون إيمان ولا إسلام إلا بهما، لمن استطاع على النطق بهما. والعمل كذلك على قسمين: عمل القلب وهو إخلاصه ومحبته وخشيته وإنابته وتوكله إلى غيرها من أعمال القلوب، وعمل الجوارح، وعمل الجوارح الظاهرة كالصلاة وكذا الجهاد ونحوها من الأعمال الظاهرة. وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، من أن الإيمان قولا وعمل، مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. نقل الإجماع غير واحد من الأئمة كالأوزاعي وكذا الإمام الشافعي وإسحاق ابن راهويه ومحمد بن ناصر وجماعة كبيرة من الأئمة رحمهم الله تعالى، نقلوا الإجماع على هذا المعنى، نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله تعالى، أي يستدل على ما تقدم بهذه الآية وبغيرها مما سيأتي من الأدلة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب، فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كله من الدين. الآية كما ترون: ما أمروا إلا ليعبدوا الله، ويدخل في عبادة الله عز وجل كل قول أو عمل أو اعتقاد مما أحبه الله عز وجل وشرعه، مما أحبه الله عز وجل وشرعه، فهو داخل في ماذا؟ في عبادة الله عز وجل. فهذا فيه دلالة على أن ما يصدر من العبد من قول أو فعل أو اعتقاد كله عبادة وكله إيمان، وكله إيمان. أضف إلى هذا قال: مخلصين له الدين، والإخلاص محله أين؟ القلب. وقال: حنفاء، الحنيف أيضا الذي هو مائل من الشرك إلى التوحيد بماذا يكون؟ بالقلب، وكذلك الجوارح تبع له، والجوارح تبع له. قال: ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة عمل قلب أو جوارح؟ ها، جوارح. قال: ويؤتوا الزكاة، وهذا أيضا من عمل إيش؟ من عمل الجوارح. فدلت هذه الآية على ماذا؟ على أن الإيمان قول، على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد في اللفظة الأولى في قوله إلا ليعبدوا الله، وبالتفصيل دلت على أنه ماذا؟ على أنه كذلك، على أنه قول وعمل واعتقاد في لفظة حنفاء، وفي قوله مخلصين دلالة على عمل القلب، وفي قوله يقيم الصلاة دليل على عمل الجوارح وكذا الزكاة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالآية جمعت هذه الأدلة أو دلالة لهذه المعاني من أنها من الإيمان، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كله من الدين، وهذا واضح من الدين، وهو داخل في ماذا؟ في الإيمان، فالدين هو الإيمان. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال الشيخ: فجعل القول والعمل من الإيمان، فجعل القول والعمل من الإيمان، وزد على هذا جعل ماذا؟ وجاء في آخر الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. الحديث جاء فيه ماذا؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وماذا؟ قال: والحياء شعبة من الإيمان. فباللفظة هذه في دلالة على ماذا؟ على الأعمال الثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان، أو قول، أو قل قول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. واضح أم لا؟ قوله في الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة بلا إله إلا الله محلها أين؟ اللسان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق بماذا؟ بالجوارح. وجاء في اللفظ الحديث كذلك ماذا؟ والحياء شعبة من الإيمان. والحياء محله أين؟ القلب. ففي الحياء دلالة على أن الإيمان إشارة إلى أن الإيمان يكون باللسان وبالجوارح وكذا بالقلب، وكذا بالقلب هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فزادتهم إيمانا وقال ليزداد إيمانا. هذه في دلالة على ماذا؟ على قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقوله فزادتهم إيمانا فيها دلالة واضحة بالنص على ماذا؟ على زيادة الإيمان. ويلزم من ذلك أن من زاد إيمانه دل على أنه قبل الزيادة كان ماذا؟ كان نقص، كان فيه ماذا؟ كان فيه نقص. واضح الأمر أم لا؟ الزيادة تدل على ماذا؟ على النقص. الزيادة تدل على ماذا؟ على النقص، يعني تدل باللزم على النقص، على أنه كان قبل الزيادة ناقصا، فزاد بماذا؟ بالعمل، وزاد بالطاعة، وهكذا. وقوله وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا أيضا فيها هذا المعنى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال جرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعل الإيمان ها هنا ماذا؟ يتبعض. جعل الإيمان ها هنا ماذا؟ يتبعض، وأن بعضه فوق بعض، وأن بعضه فوق بعض. فهو قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة، قال أو ذرة من الإيمان. فبدأ بالبرة ثم أدنى منها وهي الخردلة ثم أدنى منها وهي الذرة من الإيمان، فدل على أن الإيمان ماذا؟ بعضه فوق بعض، وعلى أن الإيمان يدنو 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 حتى ما يبقى في قلب العبد إلا مقدار ماذا؟ مقدار ذرة من الإيمان، حتى ما يبقى في القلب إلا مقدار ذرة من الإيمان. وهذه الذرة من الإيمان ينفعك الله عز وجل، أو ينفع الله عز وجل بها العبد، بأن ينجيه من النار، بأن ينجيه من النار ويدخله الجنة بعد أن دخل النار، بعد أن دخل النار. أي إن دخل النار وكان في قلبه مثقال ذرة، كانت هذا المثقال من الذرة من الإيمان سببا لخروجه من النار ودخوله إلى الجنة، أي كان سببا لعدم تخليده في النار، لأن النار لا يخلد فيها إلا من؟ إلا الكفار، لا يخلد فيها إلا الكفار. أما من كان مؤمنا ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فإنه لا يخلد في النار ولو فعل من المعاصي ما فعل، ولكنه قد يعذب عذابا حتى إنه ينسى ما فعل من خير أو من طعام أو من نعمة أو من نعيم، بمجرد أن يغمس في نار جهنم، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقول: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. يكون في الدنيا من أهل القصور ومن أهل الأموال، من أهل الدور، من أهل النساء، يعني صاحب من كاحل النساء وصاحب أموال وصاحب ملك وصاحب جاه إلى غير ذلك، أنعم أهل الأرض، غمسة واحدة في نار جهنم تذهب عنه ذلك النعيم فينساه تماما والعياذ بالله. هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا. فهذا فيه دلالة على خطر المعاصي، وأن الإنسان لا يستهين ويقول: لو كان معي أصل الإيمان، معي كذا كذا بالإيمان، لو دخلت النار فإن مصير إلى الجنة. النار لا يقدر عليها أحد، النار لا يقدر عليها أحد، ولكن هذا من فضل الله عز وجل وإحسانه على العبد وكرمه وعدله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن مثقال ذرة أتينا بها. فالله عز وجل لو كان في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وكان في النار قد عذب ما عذب في النار، يخرج من النار إلى الجنة بعد ما حصل له من العذاب ما حصل في النار والعياذ بالله. فالشاهد من هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتبعض ويتجزأ، لا كما يقول المرجئة في هذا الباب وكذا في مقابلهم الوعيدية الذين يقولون إن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض. الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هاتين الطائفتين أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ وقد يكون في الإنسان إيمان وقد يكون فيه شعب من شعب الكفر وشعب من شعب النفاق التي هي من النفاق والكفر التي لا يخرجه من الإسلام والدين. فأهل السنة والجماعة يقولون قد يوجد في الإنسان هذا وهذا وأن الإيمان يتبعض ويتجزأ وهذه الأدلة تدل على هذا المعنى. أما أولئك فلا يقولون بهذا، يقول أن الإيمان إما الإيمان يوجد جملة واحدة، إما أن يكون صاحبه إما أن يكون صاحبه من أهل الجنة وإن فعل من المعاصي ما فعل، وإما أن يكون صاحبه من أهل النار وإن فعل من الطاعات ما فعل. لذا كما سمعتم من قسم في هذا الباب إلى قسمين، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ماذا؟ معصية. وفي مقابلهم الوعيد يقالوا لا ينفع مع الإيمان لا ينفع مع المعصية إيمان، بمعنى أنك لو فعلت كبيرة من الكبائر فلا ينفعك أن تعمل ما تعمل من الطاعات، فإنك إذا فعلت المعصية هدمت عليك إيمانك. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب ماذا؟ وإما أن يذهب كله. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالجبرية قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، عندك إيمان افعل ما تفعل من المعاصي فإيمانك كإيمان جبريل. وفي المقابل كما سمعتم الواعدية قالوا لا ينفع مع المعصية أو مع الذنب إيمان، لا ينفع مع الذنب إيمان، بمعنى أن الإنسان لو ارتكب معصية لا ينفعه إيمان، لا ينفعه عمل صالح، لأنه بذلك يكون من أهل النار الخالدين المخلدين فيها أبدا. ثم اختلف الوعيدية على قسمين، المعتزلة قالوا لا نحكم عليه في الدنيا بأنه كافر، ولكن نقول هو بمنزلة بين منزلتين، والخوارج قالوا هو كافر، بمعنى أن من فعل كبيرة من الكبائر يكون عند الخوارج كافرا، من زنى، من سرق، من شرب الخمر يكون ماذا؟ يكون كافرا عند الخوارج وخالدا مخلدا في نار جهنم. وعند المعتزلة لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، ولكن هو بمنزلة بين منزلتين، أي بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. وبعضهم يطلق عليه بأنه فاسق، لا يقال مؤمن ولا كافر بل يقال فاسق. وفي النار هو ماذا؟ وفي النار هو خالد مخلد فيها، هو خالد مخلد في نار، في نار جهنم، والعياذ بالله. واضح هذا الأمر أم لا؟ وفي المقابل كما سمعتم القدرية في المقابل المرجئة قالوا ماذا؟ قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، افعل ما تفعل من المعاصي، اشرب الخمور، ائتي النساء، ائتي المحارم، افعل ما تفعل من المعاصي، إيمانك ثابت وإيمانك كامل وإيمانك كإيمان جبريل. وهذا قول باطل وفيه تجرؤ، غاية تجرؤ على ماذا؟ على الشرع، والعياذ بالله. فالحاصل أن سبب وقوع الطائفتين بهاتين المقالتين الباطلتين هو هذا المعنى، أنهم قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام في مسألة الإيمان. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهناه ولم نطلع على حقيقة معناه. قال: مثل حديث الإسراء. طيب، قوله رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. قوله ويجب أي واجب على كل مؤمن، وهذا يدخل في الإيمان بالرسول، وهذا يدخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته ورسله. فمن الإيمان بالرسل أن يصدقوا بكل ما أخبروا به، وهذا كذلك من لازم شهادة لا إله إلا الله، بل هو من حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن محمدا رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا كما سمعتم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من أعظم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإيمان بالأمور المشاهدة لا يتحقق فيها معنى الإيمان، لأن معنى الإيمان فيه معنى يتضمن الإيمان بالأمور ماذا؟ بالأمور الغير المشاهدة غالبا، الأمور الغير المشاهدة غالبا. لذا من تأمل في أركان الإيمان نجدها من هذا المعنى، أي لا يشاهد الإنسان في حياته، ولكن قد يراها في الآخرة، أو لعله يراها ماذا في الآخرة، أو قد يتحقق رؤيته في الآخرة كرؤية المؤمنين لربهم عز وجل، فهذا متحقق. فمن الإيمان كما سمعتم الإيمان بالله، وهو الآن بالنسبة لنا من الأمور ماذا الذي لا نراها، لا نشاهدها، ولكننا نسأل الله عز وجل أن نكون ممن نراه يوم القيامة وفي الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. من الأمور الغائبة كذلك الإيمان بالملائكة، لا نشاهدها ولا نعرف هيئتها. وكذلك قل الإيمان كذلك بماذا؟ بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. الرسل من أولهم إلى آخرهم لم نشاهدهم، ما شاهد الصحابة صلوات الله أو رضي الله عنهم أرضهم إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الرسل آمنوا به غيبا وصدقوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. وكذلك قل في الإيمان باليوم الآخر، وكذا في الإيمان بالقضاء والقدر، كل هذه الأشياء من باب الإيمان بالأشياء التي لم نشاهدها بأعيننا، ولكن بابها ماذا؟ ولكن بابها الإيمان، بابها الإيمان أي التصديق والإقرار والإذعان لما جاء عن الله عز وجل ولما جاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل، قوله وصح به النقل ليخرج ما لم يصح، فما لم يصح لا يجب علينا الإيمان به، بل ننظر في ذلك النقل، إن لم يثبت توقفنا في الخبر إن لم يكن فيه شيء ينكر، وإن كان فيه شيء ينكر رد ذلك الخبر. فلا يجب علينا، بل لا يشرع لنا أن نؤمن بما لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله رحمه الله تعالى فيما شاهدناه أو غاب عنا، سواء كان من الأشياء التي شاهدناه، فهذا الأمر فيه واضح، وهذا كما سمعتم يستوي فيه العالم والجاهل، إذا شاهد الشيء آمن به، بخلاف الأمور الغائبة، فيتحقق الإيمان لأهل الإيمان الصادق، وربما حصل من غيرهم زعزعة، لذا الله عز وجل قال في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. فالشاهد الله عز وجل أثنى على من؟ الذين يؤمنون بالغيب. فهذا من هذا الباب، كما سمعتم أن الإيمان بالغيب هو إيمان الصادقين وإيمان الكمل. قال رحمه الله تعالى قال أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، نعلم أنه حق وصدق، وهذا كما سمعتم من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسواء في ذلك ما عقلناه أو ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، سواء عقلنا هذا المعنى التي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم نعقله، وسواء علمناه أو جهلناه، ما دام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو حق وصدق. على سبيل المثال، على سبيل المثال، هو مثل وسيأتيه، لكن نضرب مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم في القبر أو في أحوال الميت في قبره قال: فإذا وضع في القبر أتاه ملكان، قال: فيقعدانه. فيقعدانه، الإنسان إذا رأى اللحد، اللحد لا يستطيع إنسان ماذا؟ أن يقعد فيه، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقعدانه؟ أيش الباب هذا هنا؟ هل نصدق أو لا نصدق؟ أهل الفلسفة وأهل الكلام قالوا: هذا لا نعقله ولا يمكن، كيف يقعد والحفرة ضيقة والتراب قد انصب على هذا الميت؟ نقول: قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فخبره صدق وحق، فخبره صدق وحق، ونتيقن أن هذا الأمر واقع كأننا نراه، كأننا ماذا نراه، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو حق كأننا ماذا؟ كأننا نرى، كأننا نرى أن الميت يأتيه الملكان فيقعدان في تلك الحفرة الضيقة، من غير أن نتخيل أو نقول بعقولنا هذا لا يكون وهذا مستحيل، بل الواجب على المؤمن أن يكون إيمانه كذلك، أن يكون إيمانه كذلك. لذا لو أو كما تعلمون جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال أن ذئبا أخذ عليه، أن راعيا أخذ، راعيا كان يرعى الغنم، فجاء ذئب فأخذ غنيمة أو غنمة من غنمه، فأتبعه الراعي فاستخلصها منه، فاستخلصها منه. قال: فقعد الذئب على ذيله وقال: من لها يوم، من لها يوم الذئب، من لها يوم الذئب، يوم لا يكون لها راعي إلا أنا. فقال الرجل: سبحان الله، الراعي ذئب يتكلم؟ قال الذئب: نعم، وأعجب من هذا رجل يكلم الناس بين الحرتين، أو كما قال. فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغنيمه أو بغنمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وبما سمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني أشهد على ذلك، أو قال أقر، قال: أشهد على ذلك وأبو بكر وعمر. قال الصحابي: ولم يكونا موجودين، ولم يكونا ماذا؟ موجودين. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بهذه الخاصية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ماذا؟ قد شهد، وما دام شهدهم على طول سيشاهدون أو سيشهدون بأنه حق وأنه صدق، وأنه حق بأنه حق وأنه صدق. وكذلك لو يعني نظر الإنسان في حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الخيل من ذلك الأعرابي، فقال: من يشهد لي؟ فقال خزيمة، أو قال: من يشهد لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد؟ فقال خزيمة: أنا أشهد. فشهد خزيمة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تشهد ولم تكن حاضرا؟ قال: يا رسول الله، قد صدقناك وأمناك على أمر الله عز وجل، أفلا نصدقك أو لا نؤمنك على حصان، أو كما قال. فهذا كما سمعتم أيضا فيه من ماذا؟ من أن ما دام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو حق وصدق. ما دام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، لا يحتاج إلى اعتراض ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يحرك الإنسان عقله يقول لعله ممكن ولعله غير ممكن، لا، ما دام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو واقع لا محالة، فهو حق وهو واقع لا محالة. وأمثلة هذا كثيرة وكثيرة وكثيرة في السنة المطهرة لمن تدبرها وتأملها. قال رحمه الله تعالى: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، على حقيقة معناه. الله عز وجل أو نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عز وجل أن له عرشا، هل نعلم حقيقة العرش، معنى كيفية العرش، العرش كيف هي؟ نعلم معنى العرش لغة، لكن كيف ذلك العرش؟ الله أعلم. لكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ربه عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. نعلم النزول معناه، نعلم معنى النزول لغة، لكن كيف هذا النزول وما هو حقيقة نزول رب سبحانه وتعالى ما نعقله وما نستطيع أن نجعل كيفية له، لكن ما دام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو حق وصدق، يجب علينا أن ماذا؟ أن نؤمن به. وهكذا قال رحمه الله تعالى: مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قوله رحمه الله تعالى: مثل حديث الإسراء والمعراج. الإسراء لغة من السير ليلا، يقال أسرى إذا سار ليلا، وشرعا هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على متن البراق بصحبة جبريل عليه السلام. والمعراج لغة الآلة التي يصعد بها، وشرعا هو ما جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم المعراج من بيت المقدس إلى حيث شاء الله عز وجل من العلا. والإسراء والمعراج ثابتة بكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي السنة أحاديث كثيرة، جاء في حديث في صحيح مسلم، في حديث أنس ابن مالك وحديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكر جماعة أوصلهم إلى أكثر من 20 صحابيا، أكثر من 20 صحابيا ممن رووا حديث الإسراء والمعراج، ومنها ما هي في الصحيحين، ومنها ما هي في أحدهم، ومنها ما هي خارج الصحيحين بأسانيد صحاح وبعضها حسان، وبعضها قابلة للتحسين بمجموع طرقه، وبعضها قد لا يرتقي إلى الحسن. فالحاصل أن أحاديث الإسراء والمعراج جاءت عن طائفة كبيرة من الصحابة، عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وعمر، وجاءت كذلك عن أبي بكر الصديق وعن عائشة وعن المغيرة وعن جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، مالك بن صعصعة وطائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والإسراء والمعراج كما قال: وكان يقظة لا مناما، يدل على الأحاديث الكثيرة كحديث مالك بن صعصعة وحديث أنس بن مالك، وفيه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظه، فكذلك جاء بالبراق وهي دابة قالوا أنها تجري أو كانت تمد قدمها حيث ينتهي إليه طرفها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، على البراق الذي هي هذه الدابة، فانطلقت به إلى بيت المقدس يقظة، وهو يقظ سبحانه صلى الله عليه وسلم. وذكر من أمر مسيره ما ذكر، وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، فكان يمر على سماء، وكلما مر على سماء وجد فيه بعض الأنبياء سلم يسلم عليهم ويسلمون عليه، حتى وصل إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى عليه السلام فسلم عليه، فلما صعد بكى موسى قال: يا رب قد جعلت من عبادك من هو أرقى مني أو كما جاء. ثم صعد فوجد إبراهيم عليه السلام فوق السماء السابعة فسلم عليه وسلم عليه، ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد به وبصحبة جبريل، ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف جبريل وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله عز وجل أن يعرج، إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلمه ربه عز وجل في ذلك المقام، وشرع له الصلوات الخمس، أول ما افترضها عليه 50 صلاة. فما زال نبينا صلى الله عليه وسلم بين ربه عز وجل وبين موسى عليه السلام ينزل إلى موسى فيقول له موسى اسأل ربك أن يخفف عليك فإن أمتك لا تطيقه، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخففها حتى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي بالأجر 50 صلاة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في تلك الليلة وأصبح وقص للناس ما حصل فمنهم من آمن وصدق كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من افتتن أي فتنه المشركون، يقول لو انظر إلى صاحبك أي إلى صاحبكم كيف بلغ به الكذب، أنه يقول أنه سافر في ليلة واحدة إلى بيت المقدس. فافتتن بعضهم وآمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقال إنه قيل له الصديق بعد تلك الليلة يقال إن أبا جهل ذهب إليه، وبعضهم انطلقوا مباشرة إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر ما ظنك بصاحبك الليلة؟ قد قال ما لا يحتمل. قال وما قال؟ قال ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع في نصف الليلة. قال قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أؤمن به أو أصدقه على ما قال، فعقر أولئك مكانهما أو كما قيل. والأثر فيه كلام، لكن جاءت آثار بمجموعها قد تدل على أصل هذا الكلام، من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ممن ثبته الله عز وجل ونصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. ويدل عليه في الحديث الذي في الصحيحين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما حصل خصومة بين أبي بكر وعمر، فقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد جئتكم فقلت كذبت، وقال أبو بكر صدقت. فشاهد من هذا أن الإسراء والمعراج ثابتة بالسنة الصحيحة، وكذا بالإجماع، وكذا كما سمعتم دل عليها القرآن الكريم. وقد ثبت عن ابن عباس وجابر أن ليلة المعراج، أن ليلة الإسراء كانت في الثالث، كانت في يوم الاثنين. يعني جاء عن جابر بن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات، هذا الأثر ذكره ابن كثير من مسند بن أبي شيبة منقطعا، لكن جاء متصلا عند الجوزجاني في كتابه الأباطيل فدل على أن السند صحيح، متصل. وأنا في تعليقي على هذا الكتاب حكمت عليه بالضعف، ووقفنا عليه فيما بعد ذلك أن الحديث متصل. فالحديث إذا كان متصلا والواسطة بينهم صحيحة فيكون الحديث صحيحا، والله أعلم. فالأثر صحيح عن جابر وابن عباس أنهما قالا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات. طيب، قوله مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما. يقظة كما سمعتم كان يقظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة، استيقظ فأسري به وهو كذلك، ومرت به من الأمور ما مرت وهي كذلك. لا مناما، إذ لو كانت مناما لما كان فيه من الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت هذه الآية من أعظم الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النائم يرى في منامه كل شيء، يرى الجائزات ويرى ماذا؟ المستحيلات ويرى العجائب. ولكن لما كان يقظة بروحه وجسده كان هذا فيه من الإكرام والتعظيم، والآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي بمكان. قوله لا منام، فإن قريشا أنكرت وأكبرت ولم تنكر المنامات، بمعنى أنها لو كانت رؤية وقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت قريش تنكرها؟ الجواب ماذا؟ ما أحد ينكر الرؤى والمنامات. أن الإنسان إذا قال أنا رأيت في المنام أني أطير فوق السماء، هل هذا سيقول لك ما لك هذا مستحيل؟ أحد سيقول هذا؟ ما أحد سيقول مستحيل. لماذا؟ لأن النائم يرى ماذا؟ يرى كما سمعتم كل شيء، ولو أن يرى المستحيلات، المستحيلات. واضح هذا الأمر أم لا؟ لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن يقظة أنه ذهب يقظة وأنه كان بروحه وجسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكرته قريش، وحصل من قريش ما حصل، حتى حصل منهم أن أبا جهل مر على النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء، فقال له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منكثا رأسه أو كما جاء في الحديث، فقال له: ها، هل نزل عليك اليوم شيء؟ أبو جهل خبيث كان فيه نوع سخرية، فقال: هل عندك شيء جديد اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي إلى بيت المقدس الليلة. فقال له أبو جهل: إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. قال له: أنادي الناس فتخبرهم بذلك. يريد عن ماذا؟ يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى يقول: انظر صاحبكم كيف هو كذاب. فقال: نعم. قال: فنادى أبو جهل القوم، قال: فخرج الناس من أنديتهم، لأنه كان زعيما من زعمائهم وكبيرا من كبرائهم. فقال: خرج الناس من أنديتهم، فقال لهم: اسمعوا ما يقول محمد. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فأنكره الناس، وبعضهم قال لعله صدق وبعضهم كذا. فقال بعضهم إن الرجل لينفر إلى الشام ذهابا شهرا ورجوعا ماذا؟ شهر، وأنت في ليلة تذهب وترجع. فقال بعضهم قالوا له: سألوه عن بيت المقدس كيف هو، أي من باب أنهم يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الوقت الضيق لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتميز بيت المقدس كامل، لا سيما أنه كان في مقام عظيم يمنعه من ماذا؟ من الرؤية والتفرق ما شابه ذلك، لأنه أول ما وصل والأنبياء موجودين مصروفين، فصلى بهم، ثم عرج به إلى ماذا؟ ثم عرج به إلى السماء. فالحاصل أنه كان مشغولا بما هو أعظم وأجل وأكبر مما سألوه عنه. ومع هذا لما سألوه عن أن يصف لهم بيت المقدس، الله عز وجل من تأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم نصب له بيت المقدس، يراه كأنه أمامه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم بيت المقدس وأبوابه ونوافذه ومداخله ومخارجه، وهم يقولون صدق، إلى أن وصف لهم بيت المقدس كاملا، فقالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد ماذا؟ صدق. ما استطاعوا أن يكذبوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس أمامه، وهذا من تأييد الله عز وجل ونصر الله عز وجل لرسوله. فالحاصل أن قريشا ما أنكرت المنامات، وأن الرؤية حصلت ماذا؟ حصلت يقظة لا مناما. وفي هذه المسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه حصل يقظة لا مناما، ومنهم من قال حصل يقظة ومناما، ومنهم من قال أنه حصل تارة وتارة، أن الرؤية كانت بماذا؟ بروحه دون جسده، أن الإسراء كان بروحه دون جسده. والأقوال الثلاثة كما سمعتم بعد التحقيق والنظر فيها والتحقيق القول في قائليها لم يثبت إلا قول واحد عن السلف، وهو أن الإسراء كان بالروح والجسد فقط، وهذه المسألة ذكرناها وبسطنا الكلام عليها في كتابنا شرح لمعة الاعتقاد، اللي سميناها فتح رب العباد شرح ودراسة لمعة الاعتقاد. تكلمنا على هذا، على الآثار والأحاديث المتعلقة بهذه المسألة، وذكرنا فيه جملة من المسائل، أكثر من 10 مسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.